والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين الكلام في الأحكام المستحاضة، ووصل من الكلام إلى جواز وطئ المستحاضة، فذكرنا أنه ادعي الإجماع على أن المرأة إذا أتت بالأفعال الواجبة عليها كمستحاضة صار حكمها حكم الطاهرة، وأمكن لزوجها أن يقاربها. هذا بلا كلام، يعني إذا أتت بجميع الأفعال من تبديل خرقة ووضوءات وأغسال، هذا بالنسبة يعني للكثير، للمتوسطة كذلك تأتي ما ذكرناه من لزوم الإتيان ببعض الأفعال، والصغرى أيضا القليلة كذلك. فإذا أتت بهذه الأفعال لا كلام ولا خلاف، بل الدعية الإجماع على أن لزوجها يجوز لزوجها أن يقاربها. الآن الكلام وين وقع؟ أيضا ذكرنا في دروس سابقة أن الكلام قد وقع في أن جواز المقاربة هل يتوقف على الأفعال بمجموعها؟ يعني إحنا إذا أتت بجميع الأفعال طبعا بعد ماكو كلام في جواز مقاربة، لكن هل يشترط في جواز المقاربة أن تأتي بجميع الأفعال التي تثبت لها في كل قسم قسم؟ يعني إذا كانت الاستحاضة كثيرة هل يجب عليها تغيير الخرقة والوضوء مثلا لكل صلاة والغسل لكل صلاتين مثلا والاحتشاء؟ هذه كلها إذا أتت بها أو يجب أن تأتي بها حتى يجوز للزوج أن يقاربها؟ لو لا، فقط مثلا تغتسل فقط أو تتوضأ فقط أو تغير الخرقة فقط أو تستنجي فقط أو تحتشي فقط، هذا المقدار فيه خلاف، بل مو فقط خلاف بل أقوال تصل إلى 5 أقوال عدد منها الشارع مجموعة من الأقوال، وذكر مستند كل قول بسرعة وبيناه سابقا. القول الأول وهو جواز المقاربة بالإتيان بجميع ما يجب عليها إتيانه، هذا القول الأول اللي الشارح قدس سره سيختار ويقوي هذا القول أنه لا يجوز، يعني كأنه يريد أن يقول لا يجوز أن يقارب الزوج زوجته المستحاضة إلا إذا أتت بجميع الأفعال الواجبة عليها من تغيير الخلقة ومن الوضوء ومن الغسل ومن الاحتشاء، حينئذ يجوز له أن يقاربها. إذا قصرت في أي فعل من الأفعال لا يجوز للزوج أن يقارب زوجته المستحاضة، هذا القول الأول. القول الثاني يقول لا، فقط الغسل، فقط تغتسل، مجرد اغتسالها مثلا للظهرين، اغتسالها للعشاءين، اغتسالها للفجر، في المتوسطة تغتسل، فحينئذ ماذا؟ الغسل الواحد حينئذ يجوز للزوجة أن يقاربها. طبعا هسه هذا الكلام يأتي بالأقسام الثلاثة لو خاص بالكثيرة راح يبحث الشارح بعدين، بعد ما يكمل الأقوال ويقوي الرأي اللي هو يختاره راح يطرح سؤال يقول هل أن هذا المبحث هو خاص بالاستحاضة الكثيرة لو لا يشمل الأقسام الثلاثة؟ طبعا على هذا القول الثاني، القول الثاني هو يقول ماذا؟ يقول بأنه لا يجوز إلا أن تغتسل، الاستحاضة القليلة ما بها اغتسال وقد تتوضأ، فتكون كأنه كالسالبة بالتفاعل، فيكون هذا الاستدلالات قرائن مؤيدة إلى أن لاختصاص الخلاف، وهذه الأقوال في المستحاضة الكثيرة فقط، أما القليلة والمتوسطة لا يجري فيها الكلام. المهم سيجينا هذا المطلب بعد أن ينهي. فإذن القول الأول هو توقف جواز المقاربة على الإتيان بجميع الأفعال. القول الثاني لا، يقول توقف جواز المقاربة على الغسل فقط. القول الثالث قال لا، الغسل مع الوضوء. يعني مو احنا قلنا في بعض الأحيان في أيضا في المتوسطة وفي الكثيرة، مو قلنا يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة وأن تغتسل مثلا في المتوسطة عليها غسل واحد في اليوم، في الكثيرة وضوء وغسل. هذا القول يقول نعم، لابد أن ينضم الوضوء للغسل فحينئذ يجوز. فالجواز إذن مشروط بالغسل ومنضم إليه الوضوء. القول الثالث يقول لا، مو الوضوء وإنما الغسل والاحتشاب. الغسل والاحتشاب، والمقصود من الاحتشاب بيناه سابقا هو وضع قطنة مثلا في الموضع موضع خروج الدم وبعد الاغتسال، وحينئذ يجوز للزوج. يعني طبعا عقب هذا القول بمن عقبه بالتأمل، فتأمل بينا وجه التأمل كثيرا من أنه إذا الزوجة احتشت فكيف يقاربها زوجه، فأكو تنافي. لذلك حملها بعضهم على أنه المراد مو الاحتشاء وإنما الاستنجاء، يعني غسل الموضع موضع الدم. وأيضا أمرنا بالتأمل لأنه هذا الاختلاف في الاحتشاء والاستنجاء إنما هو تصحيف واقع في بعض المخطوطات غير المنقطة، بينا هذا. المهم فإذن القول الرابع هو القول بجواز المقاربة بعد الغسل منضما إليه الاحتشام، القول الرابع. القول الخامس يقول لا، أصلا إحنا ما عندنا مانع من أن ماذا مانع يعني تحريمي من مقاربة الزوج لزوجته المستحاضة، بل يجوز له ذلك. نعم أكو كراهة قد تكون في المقام كراهة، لكن الأصل عدم الحرمة. ليش؟ يقول عندنا الأصل، عندنا الآية الكريمة اللي هي شنو، واعتزلوهن في المحيض، قال فقط في المحيض، إذا كانت حائضة لا تقربوا، أما غيرها من الاستحاضة ومن الاستحاضة فيجوز بدون قيد أو شرط. فإذا الأصل والآية الكريمة وعمومات الروايات، روايات كثيرة عامة ماذا تنهى عن مقاربة الزوجة في حال الحيض فقط، أما الاستحاضة فمسكوت عنها، فماذا يفهم؟ يفهم جواز ذلك، ويحمل هذه الروايات اللي تقيد بوجوب الغسل أو الوضوء أو الاحتشاء يحملوها على أنه يكره لها. فإذن خمسة أقوال في المسألة. قول يقول بالاشتراط، اشتراط يعني الاتيان بجميع الأفعال. قول يقول لا، فقط نشترط الغسل. قول يقول الغسل مع الوضوء. قول يقول الغسل مع الاحتشام. والقول الخامس يقول لا، أنه لا يشترط به شيء، بل هي ما دامت مستحاضة يجوز للزوجة يقاربها. نعم قد تكون هناك كراهة في المقاربة عملا للروايات المانعة على الكراهة، وإلا كحرمة ماكو. سيدنا شنو رأيك؟ قال هذه خمسة أقوال أقواها القول الأول في نظر السيد الشارح قدس سره. فإذا الشارح يلتزم بأن جواز المقاربة، مقاربة الزوج لزوجته المستحاضة، مشروط بالإتيان بجميع الأفعال التي تجب عليها، وحينئذ يعني لابد أن تغير الخرقة وتتوضأ وتحتشي وتغتسل، حينئذ يجوز للزوج أن يقاربها في بعد تمام الاغتسال. أكو ملاحظة، شلون راح يستدل؟ يقوي رأيه، يقوي هذا القول اللي اختاره هو، ويضعف الأقوال الأخرى. احنا ايش عندنا؟ قلنا عندنا اصل وعندنا آية وعندنا روايات. هذه الروايات منها ما منع فقط في حالات الحيض فقط، فانبثق عندنا القول الأخير اللي هو أكثر فقهائنا يلتزمون به، وهو جواز مقاربة الزوجة المستحاضة. نعم، هذا غسل الموضع أو الاحتشاء أو الاغتسال أو الوضوء من دون يكره المجاورة، أما حرمة ما أكثر. شنو الأدلة على ذلك؟ خلنا نقرأ العبارة الآن. قال: لكن في توقفه عليها مطلقاً، هذا قول، أو على الغسل خاصة، أنا أعدد فقط أقوال، هذا القول الثاني، أو مع تجديد الوضوء ثالثاً، أو الاحتشاء بدل الوضوء قول الرابع، أو عدم توقفه على شيء من ذلك القول الخامس، إيش قال؟ في هذه الآراء أقوال، أقواها الأول، أقواها الأول. زين زين، ما هي أدلتك على القول الأول؟ الآن السيد يقول أنا مدعي أن أقوى الأقوال في المسألة وأنه لا يجوز للزوج أن يقارب زوجته المستحاضة إلا بعد أن تأتي بجميع الأفعال المتعلقة بها. أولا يقول عندنا نصوص مستفيضة تصرح بذلك، بأن المرأة ماذا المستحاضة ماذا يجب عليها؟ يجب أن تأتي بجميع ما يجب عليها، حينئذ فليأتها زوجها. فيفرع الإمام سلام الله عليه في هذه الروايات المستفيضة، يفرع جواز إتيان الزوج زوجته المستحاضة، يفرعه على من؟ على إتيانها بجميع الأفعال التي تجب عليها. قال: للنصوص المستفيضة المعتضدة بالشهرة العظيمة. إذن عندنا شهرة عظيمة بين الفقهاء ونصوص مستفيضة. الآن هذه النصوص، شوف طريقة الاستدلال، هذه النصوص المستفيضة مباشرة تدل على المطلوب، يقول لا، وإنما عندنا في مقابلها أصالة عدم الحرمة، وعندنا في مقابلها، عليكم السلام، عندنا في مقابلها أصالة عدم الحرمة أصل، وعندنا الآية الكريمة فاعتزلوهن في المحيض. من التجبت أنه لازم تغتسل وتتوضى؟ لا، الآية الكريمة منعت فقط شنو؟ مقاربتها في حال الحيض، أما بالاستحاضة مسكوت عنه، فإذا جائز. من جبتوا هذا الشروط؟ إذن الأصل الآية، عمومات عندنا، عمومات أنه شنو؟ أنه الحائض فقط يحرم وضعها، أما غير الحائض فيجوز بدون قيد أو شرط. روايات عامة. زين، أنت هذه الروايات المستفيضة والشهرة العظيمة مع هذه، مع هذا في قبال هذا الأصل والآية والعمومات، كيف ستجمع؟ يقول الروايات المستفيضة التي تدل على القول الأول بمنزلة المخصص للأصل والآية والعمومات. نعم، العمومات عامة، قالت اعتزلوهن في المحيض، هذا مفاد الأصل عدم حرمة الوطء في غير الحيض، والآية أيضا كذلك، والروايات أيضا كذلك تدل، الروايات المقابلة. الآن يقول عندنا روايات مستفيضة، ماذا تقول؟ تقول يشترط على يشترط في جواز مقاربة الزوج لزوجته المستحاضة أن تأتي بالأفعال الواجبة عليها حتى يتحقق الجواز. يقول نعم، هذه الروايات المستفيضة مخصصة للأصل والآية والعمومات، فنتيجة الجمع بين الطائفتين من الروايات هو أن الأصل والآية والعمومات قالت يحرم على الزوج أن يقارب زوجته الحائض وسكتت، أما المستحاضة من يبين لحكمها؟ هل تبقى تحت العموم انه جائز؟ يقول لا، عندنا روايات هذه ما نقدر نغض الطرف عنها، روايات تشترط انه يقول لابد ان تتوضا، لابد ان تغتسل، لابد ان تغير الخرقه، لابد ان تحتشي، لابد ان تجتمع مع الغسل الوضوء، يلا يجوز. فمقتضى الجامع، مقتضى الجامع بين هاتين الطائفتين من الادله هو جعل الطائفه الثانيه اللي هي كادله على القول الاول مخصصه للعمومات للاصل، ومخصصه للايه الكريمه، ومخصصه للروايات العامه الداله على حرمه المقاربه في الحيض فقط. فاذا قال للنصوص المستفيضه المعتضده بالشهره العظيمه فيخصص بها ادله الجواز على الاطلاق. أنا مو جماعة قالوا يجوز على الإطلاق، خصوصا القول الخامس، القول الخامس قال يجوز على هذا، أوسع الأقوال قال يجوز على الإطلاق. ليش؟ قال عندنا الأصل عدم الحرمة، وعندنا الآية تقول اعتزلوهن في المحيض فقط، وعندنا روايات تقول الحائض فقط يحرم وطؤها. يقول نعم هذه روايات عامة، لكن عندنا طائفة من الروايات تكون مخصصة لتلك العمومات. قال فيخصص بها أدلة الجواز على الإطلاق كالأصل، يا أصل أصالة عدم الحرمة، والآية الكريمة في سورة البقرة واعتزلوهن في المحيض، زين، والعمومات التي تقول ماذا؟ أنه يجوز ما عدا الحيض، زين، وظواهر إطلاق الصحاح. شعدنا صحة كالصحيح ولا بأس أن يأتيها بعلها متى شاء إلا في أيام حيضها. هاي واحدة من الروايات العامة. الآن يعني الإمام شو يقول؟ يقول إيش وقت ما يريد يقارب زوجته خلي يقارب فقط أيام الحيض. هذا شيء يدل عليه، يدل على أنه ماكو شرط بالمستحاضة أن يقارب زوج المستحاضة، يجوز لزوجها مطلقين. يقول هذه الروايات العامة، يقول الروايات المستفيضة تخصص مثل هذه الرواية. فإذا هذه الرواية كالصحيح ولا بأس أن يأتيها بعلها متى شاء إلا في، هذا ترى رواية دليل على القول الخامس، يريد جاب لنا نموذج من روايات القول الخامس. يقول الروايات المستفيضة لعدنا اللي راح أنقلها هسه الآن بعد قليل، هذه تخصص مثل هذه الرواية، وتخصص الأصل، وتخصص الآية. فكل روايات العامة راح أنقل لكم مجموعة من الروايات اللي لا تكون مخصصة لذلك الجواز. فإذا هذه واحدة جاب لنا نموذج، هو قول الإمام ولا بأس أن يأتيها بعلها متى شاء إلا في أيام حيضها. الآن وين هنا الروايات يا أبي المستفيضة سيدنا اللي تخصص الآية وتخصص الرواية، هذه الرواية وتخصص الأصل؟ قال نعم أنا راح أنقل لكم الروايات فمن المستفيضة. الآن هذه شرع الآن من هذا فمن المستفيضة، شرع في بيان الروايات الدالة على تقوية القول الأول، فجاب لنا أول مرة أدلة القول الخامس، وهاي المستفيضة راح تخصص لنا أدلة القول الخامس. قال فمن المستفيضة مضافا إلى ما تقدم من روايات القول الأول، شوف هنا أنا ذكرنا لصحيح أو الصحيح وكل شيء استحلت به الصلاة فليأتيها زوجها، سابقا ذكرنا هذه الرواية، وبعد وكالصحيح أيضا فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها. متى تحل لها الصلاة؟ إذا أجت بالأفعال. فإذا يقول عندنا روايات متقدمة، والآن راح أجيب لكم بعد روايات هذه. قال فمن المستفيض مضافا إلى إلى الأخبار المتقدمة قبل صفحة، مستندا للقول فمن المستفيضة مضافا إلى المتقدم، الأخبار المتقدمة مستندا للقول الثاني والثالث. هاي شوف شو يقول، يقول إحنا في بعض الأحيان أكو ظاهرة، ظاهرة مثلا في المسألة الفقهية فيها مجموعة أقوال قوليا فقط على طرفي نقيض، هذا يقول يجوز وهذا يقول لا يجوز، وأكو أقوال وسطية يجوز بشرط لا يجوز بشرط، يجوز بشرط عدم كذا لا يجوز بشرط عدم كذا، واضح؟ هسه كل ده كل قول إلى أدلته. بعض الأحيان تحصل عندنا هذا الظاهر، هو أنه أقدر أستفيد يستفيد الفقيه من أدلة الأقوال الوسطية في تقوية واحد من الرأيين. لا، فالآن شو يريد يقول؟ يقول إحنا مو عندنا خمس أقوال، القول الأول هو شنو؟ الجواز بشرط جواز المقاربة بشرط أن تأتي بجميع الأفعال، والقول الخامس الأخير أنه لا يجوز مطلقا، فقط بعضهم قال مكروه بدون قيد أو شرط. وعندنا قول ثاني بشرط الغسل فقط، وقول ثالث بشرط الغسل مع انضمام الوضوء، وقول ثالث اللي هو الرابع بالتسلسل بشرط الغسل مع الاحتشاء بدل الوضوء، ما اريد وضوء احتشاء. يقول ذن القول الثاني والثالث مو اكو روايات تدل عليهن، يقول ذن الروايات مال أدلة للقول الثاني والثالث اقدر اني استفيد منهن في تقوية القول الاول وضرب القول الخامس. ليش؟ لانه روايات صحيحة. شو تقول؟ مثل روايات القول الثاني تقول لا يجوز للزوجة أن يقارب زوجته المستحاضة إلا أن تغتسل، هذا يضرب القول الخامس. لما يضرب لأن القول الخامس يقول بدون قيد يجوز لمقاربة، نعم على كراهة، يحمل هاي الروايات على الكراهة. القول الثالث هم شي يقول، والرابع يقول يجوز للزوجة أن يقارب زوجته بشرط الغسل مع انضمام الوضوء او الغسل مع انضمام الاحتشاء، هذا يضربني القول الخامس. لو ما يضرب يضرب القول، لان القول الخامس يقول ماكو شرط، الزوج له ان يقارب بدون شرط. يقول لا، روايات صحيحه موجوده تأيد القول الثاني. يقول نقدر اني استفيد منها في اسقاط القول الخامس وتقويه قولي. فقال فمن المستفيضه مضافا الى المتقدم شنو؟ الأخبار المتقدمة مستندا للقول الثاني والثالث. كل رواية استفاد منها أصحاب القول الثاني، وكل رواية استفاد منها أصحاب القول الثالث أيضا تفيدني في ضرب القول الخامس. زين، إذن فمن المستفيضة منه الآن، يلا سيدنا اذكر لنا الروايات. قال الرضوي مضافا لكل ما تقدم، الخبر في الفقه الرضوي، طبعا أكثر من مرة بينا الملاحظة على روايات الفقه. الرضوي متى ما اغتسلت على ما وصفت، متى ما اغتسلت، شوف الآن أكو شرط غسل، نعم أكو شرط غسل، على ما وصفت. شو وصفنا الإمام؟ وصفنا أنه الغسل لابد أن تتوضأ قبله، تغير خرقة قبله، تحتشي قبله، هذه كلها شروط. فإذن إذا اغتسلت آخر بعدما أتمت الأعمال وختمتها بالغسل حل لزوجها وطؤها. إذن مشروطة لو مو مشروطة؟ مشروطة، فيخصص للآية، يخصص للعصر، يخصص للعموم. وفيه أيضا في نفس الخبر الرضوي أو في الفقه الرضوي، والوقت الذي يجوز فيه نكاح المستحاضة، ما هو يا وقت؟ وقت الغسل وبعد أن تغتسل وتنظف، لأن غسلها يقوم مقام الغسل للحائض. بعد أوضع من هذا الإمام جاي يقول شنو؟ لا بد أن تغتسل. بعد والصحيح، هذه يسأل واحد من الأصحاب، يسأل الإمام سلام الله عليه، يقول له هذه مستحاضة تغتسل؟ لا، وتستدخل قطنة بعد قطنة تحتشي يعني، وتجمع بين الصلاتين بغسل، نعم إذا أتت بهذه الأفعال، ويأتيها زوجها إذا أراد. كلها شروط واضحة. طبعا أصحاب القول الخامس يقولون لا، هذه محمولة على الكراهة. يقول يا بلسانها صريح بالمنع، مو لسان كراهة. لا، ومثله بعد الصحيح المروي في المعتبر عن كتاب المشيخ الحسن بن محبوب، وفيه بعد الأمر بالأغسال والجمع بين الصلاتين، ويصيب منها زوجها إذا أحب، وحلت لها الصلاة. فأكو ملازمة بين ماذا؟ بين استباحة الصلاة المشروطة بهذه الأفعال وبين استباحة الوضع أيضا كذلك بنفس المستوى، مثل ما الصلاة مشروطة المقاربة أيضا مشروطة بهذه الأفعال. الآن مطلب أخير اللي أشرنا له في بداية الدرس، وأنه هذا الحديث لا حديث اشتراط أن تأتي بالأفعال، هذا في كل أقسام الاستحاضة، يعني سواء كانت الاستحاضة قليلة أو متوسطة أو كثيرة، لأن ثلاثة أزواج ما يقدرون يقاربونهن، وهذا الكلام خاص فقط بالاستحاضة الكثيرة. إحنا سبق قبل صفحة بداية المطلب، شوف من قال في صفحة 330، لكن في توقفه عليها مطلقا إيش قال؟ كثيرة كانت الاستحاضة أو غيرها، يعني كثيرة أو قليلة أو متوسط، أغسالا كانت الأفعال أم غيرها. فإذن الحديث عن من؟ عن الأقسام الثلاثة بتمامه، يعني نقدر هيك نفتي على هذا أنه المستحاضة سواء كانت قليلة أو متوسط أو كثيرة لا يجوز لزوجها أن يقاربها إلا بعد أن تأتي بالأفعال الواجبة عليها. هسه تغيير خرقة وضوء سوين، يلا يقارب، تغيير خرقة وضوء وغسل باليوم مرة سوين، يلا في المتوسط. في الكثيرة تغيير خرقة وضوء وغسل لكل صلاة واحتشاء ومدري شنو سوين، يلا. فظاهر العبارة السابقة وظاهر بعض الروايات الإطلاق والشمول لأقسام المستحاضة الثلاثة. سيدنا أنت شو تقول؟ يقول لا أنا هاي السالفة ما مقتنع، ما هذا الحديث حديث خاص بالمستحاضة استحاضة كثيرة فقط القسم التالي، وراح يذكر لنا أيضا بعض الأدلة والمؤيدات لهذا المختار. قال فإذن هذا المطلب راح يبين، قال وهذه الأخبار وإن اختصت بالكثير، شوف يعترف يقول وإن كانت خاصة بالكثير إلا أنه لا منافاة بينها وبين ما دل على الإطلاق كالخبرين المتقدمين. يقول عندنا خبرين متقدمين في صفحة 330، شوف كل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها، هذا الخبر الأول. والخبر الثاني فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها. ذن شنو هالسلام؟ القليلة الكثيرة المتوسطة عام. يقول المستحاضة متى ما حلت لها الصلاة بغض النظر عن كونها صغرى أو متوسطة أو كثيرة. فش يقول السيد؟ يقول يا أبي عندنا نعم أخبار يستفاد منها أو يظهر منها العموم للأقسام الثلاثة، إلا أنه أنا لا أقول شنو، أنا هذه القضية خاصة بالكثيرة خلص. قال وهذه الأخبار وإن اختصت بالكثير إلا أنه لا منافاة بينها وبين ما دل على الإطلاق كالخبرين المتقدمين ليحملا عليها. يقول أنا حدد أن الخبرين صحيح بهن إطلاق بس أقدر أحملهن فقط على الكثير. زين يابا إيش كان سيدنا شلون تحملها على الكثيرة؟ ذن الخبرين اللي قريناهن الآن شلون تحملهن على الكثيرة وهن لسانهن لسان ما بي عموم حلت لها الصلاة، يعني يريد بي الكثيرة، خصوصا أنه شنو عندنا سؤال وجواب، وبضم السؤال للجواب يظهر أنه شنو ما بها عموم، وإنما القضية خاصة بمن خاصة فقط بالاستحاضة الكثيرة. بس خلي نشوف السيد شجاع قال إلا أن يقال لا عموم فيهما، لأن روايتين ما بين عموم. شوف الطريقة مال الفقيه هسه الآن من تقراله تشوفه يدافع عن من، كأنه يريد يدافع، يريد يدافع عن عمومية الروايات وشمولها لمن، شمولها للأقسام الثلاثة. لكن بعدين خلينا نشوف رأي النهائي شنو. إلا أن يقال لا عموم فيها، شن جاوب اللي يقول لا عموم فيها؟ يقول لورود، عفوا، لا عموم فيها لورودهما في الكثيرة خاصة. يقول لأن الروايات صحيح تعبيرهن عام، بس هنا واردات من استحاضة الكثيرة. والجواب أيضا ما بعموم، ولا عموم في الجواب فيهما بناء على اشتماله على الضمير الراجع إلى المستحاضة الكثيرة، فيحتمل قويا اختصاص الحكم المزبور بها. إذن السيد شي يقول، يقول بالرغم من أنه عندنا روايات عامة لأنه نقدر نقول هذه الروايات العامة تحمل على، حتى الروايات العامة أكو قرائن تدل على أنها تحمل على الاستحاضة الكثيرة، مضافا إلى إشعار الأخبار الأخيرة بها. الأخبار الأخيرة كلها جاي تحكي عن من؟ عن وضوء غسل جمع بين الصلاتين بغسل واحد، هذا الكلام كله عن من؟ عن الاستحاضة الكثيرة، سيما الرضوي، خبر الرضوي اللي تقدم. شوف متى ما اغتسلت على ما وصفته حل لزوجها، والوقت الذي يجوز فيه نكاح وقت الغسل وبعد أن تغتسل وتنظف، لأن غسلها يقوم مقام. هذا الكلام عن الكلام عن الاستحاضة الكثيرة، سيما الرضوي، لا سيما عبارته الأولى الأولى الواردة بعد ذكر الأقسام الثلاثة للمستحاضة وأحكامه. يقول عبارة الأولى، عبارة الفقه الرضوي أنه جاي يتحدث عن الـ 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 الأقسام الثلاثة للمستحاضة، فلو توقف على الوضوء في القليلة لكان الأنسب تغيير تلك العبارة بقوله، يعني كان صياغة العبارة مو بالشكل الموجود في الفقه الرضوي. ومتى أتت بالأفعال على ما وصفت، شوف الإمام ما قال ومتى أتت بالأفعال، قال ومتى ما اغتسلت على ما وصفت. اغتسلت يقول تدل على، تدل على أن الحديث عن الاستحاضة الكبيرة. لو كانت عن الأقسام الثلاثة ما يقول ما اغتسل، ليش؟ لأن القليلة ما بيها غسل، فليش قال ما اغتسلت؟ دليل على أنه يتحدث عن قسم خاص. فإذا يقول فلو توقف على الوضوء في القليلة لكان الأنسب تغيير تلك العبارة في الفقه الرضوي، يا عبارة هاي متى ما اغتسلت على ما وصفت، يقول لازم يبدلها بهذا بقوله ومتى أتت بالأفعال، ما يقول ومتى اغتسلت. ليش؟ أن بالصغرى ما عندنا غسل، بالقليلة ماكو غسل، فشون يقول ما اغتسلت؟ لو قايل متى ما أتت بالأفعال حتى يشمل الغسل والوضوء في القليلة، يعني الغسل في المتوسطة والكثيرة والوضوء فقط. بس من قال اغتسلت ايش يشير لنا؟ يشير لنا لأن الكلام عن القسم الثالث فقط ليشمل الصور الثلاث، فعدم التغيير، عدم تغيير العبارة أمارة وعلامة على الاختصاص. فإذا السيد المن يميل، يميل إلى أنه هذا جواز المقاربة المشروط بالإتيان بالأفعال على ما وصفه الإمام سلام الله عليه، مختص بالقسم الثالث من الاستحاضة والاستحاضة الكثيرة. نعم لا ريب أن العمل على الأول أولى وأحوط. نعم طبعا على الأول اللي هو شنو؟ أنه يا بيا زوج لا تقارب زوجتك سواء قليلة أو متوسطة أو كثيرة، أحوط. وأحوط منه شنو بعد؟ أن يضم غسل آخر مع وضوء مجدد وغسل الفرج لخصوص الوقت. يقول اللي يدور احتياط مجرد مرته زوجته مستحاضة يمتنع عنه، بل تأتي بالأفعال وتضيف غسل آخر وتضيف وضوء وتغسل موضع الدم يلا يقاربها. كما يستفاد من بعض المعتبرة وربما احتمل في عبارات بعض الأجلة اللي هو صاحب كشف الآن ولا الحكم الآخر ولا تجمع بين صلاتين بوضوء. هذا المطلب تقدم عندنا وهو أنه يعني مستحاضة من استحاضة قليلة تتوضأ لكل صلاة متوسطة تتوضأ لكل صلاة شو تسوي وتغتسل غسل كل يوم والكبرى أيضا على الخلاف فإن كان خلاف قضية الوضوء لأنه شو اختاره هم تتوضأ لكل صلاة وتجمع كل صلاتين بغسل فمن هذا اش نفهم أن هذه العبارة مستدركة لا تجمع صلاتين بوضوء واضح ومن الأحكام التي مرت واضح فهذا تكرار لذلك حتى الشارع ما تمني قال ولا تجمع بين صلاتين بوضوء مطلقا إلا في الكثيرة على القول الأقوى اللي ذكرناه هناك بالخلاف قلنا شنو أكو قول يقول تتوضأ مرة واحدة زين لما مر من الأخبار في الأمرين المبحث مطروح سابق. الآن مطلب أخير في بحث الاستحاضة مطلب الأخير في بحث الاستحاضة هو لزوم الاستظهار. الاستظهار احنا مر علينا هناك في بحث الكتاب في مبحث الحيض مر علينا الاستظهار بمعنى الاحتياط اليوم او يومين اذا لم تجزم بنهاية عادته فعبرنا عبر عنه هناك الفقهاء يعبرون عنه بالاستظهار. الاستظهار هنا لا يختلف الاستظهار هذا في المستحاضة وفي المبطون وفي المسلوس دول الثلاثة عليهم لزوم استظهار. هسه على تفصيل يأتي الشيء شنو المراد من الاستظهار؟ المراد من الاستظهار التحفظ تعبيرنا المعاصر أنه يتحفظ يعني الآن مثلا يشد خرقة يلبس حفاظة بحيث يمنع الدم أو النجاسة مطلقا دم في المستحاضة وفي المسلوس البول وفي المبطون الغائط بحيث يمنع من تجاوز النجاسة عن الموضع. هذا المقدار لازم للمستحاض ولازم للمسلوس وأكو كلام به للمبطون بحيث أنه لو خرجت النجاسة مثلا في أثناء الصلاة مع عدم الاستظهار ماذا يحكم؟ يحكم ببطلان صلاة يحكم ببطلان صلاة يخلي شوي. قال ويجب عليها الاستظهار والاحتياط. ما المراد من الاستظهار والاحتياط هنا؟ هذا معنى في منع الدم من التعدي بقدر الإمكان ما يتعدى الموضع بعد غسل الفرج وتغيير القطنة. هذا المقدار واجب كما هنا في المعتبر وفي الشرائع أيضا للمصنف وعن المعتبر والمنتهى والتلخيص والتذكرة والتحرير ونهاية الإحكام والبيان وظاهر الفقيه والمقنع ومعطى المبسوط والخلاف للمعتبرة المتقدمة ومقتضاها كون محله قبل الوضوء في القليلة إعلان مستحاضة بالاستحاضة القليلة قبل ما تتوضأ لابد أن تتحفظ وبعد الغسل في المتوسطة والكثير. الآن ما هو الوجه في وجوب الاستظهار؟ قال وعلل الوجوب بدفع النجاسة وتقليلها حتى يقلل من النجاسة يدفعها ما تتجاوز الموضع لعدم العفو عنها وحدثيتها. طبعا الماء الثلاثة تعلمون أنه ما بها مقدار معفو عنه ما بها مقدار عندنا المعفو عنه بالصلاة مقدار إبهام أو هذه راحة اليد ودرهم البغلي وغيرها من هذه التعابير الدماء الثلاثة مستثنات، سواء كانت أقل من الإبهام أو أكثر، مجرد وجود دم من الدماء الثلاثة. فإذا شي يقول؟ يقول هذا مو مثلا معفو عنها بالصلاة حتى نتهاون، وإنما يجب التحفظ حتى نمنع من خروج الدم عن الموضع المستثنى، لأنه ماذا؟ لخبثيتها ونجاستها. بالنسبة للمسلوس والمبطون بعد حتى حديث العفو ماكو، لأنه حديث بعد عن بوله غائط، بعد ما في مقدار معفو عنه. زين، قال وعلل الوجوب بدفع النجاسة وتقليلها لعدم العفو عنها وحدثيتها. مو دم جرح مثلا ونقول شنو؟ نقول احتمال فت قطرة يعفى عنها بالصلاة، يقول لا هذا دم دماء ثلاثة، هذه قليلها وكثيرها مبطي. ومقتضاه الشرطية يعني شنو ماذا؟ يعني مقتضى هذا التعليل أنه شرطية الاستظهار بالنسبة إلى الحائض والمبطون والمسلوس، مقتضاه مقتضى هذا التعليل أنه شرط، والشرط يدل على الوجوب حتى لو خرجت، بحيث هاي حتى يعني بالنتيجة يتفرع على ذلك، لو خرج الدم بعد الوضوء مثلا للتقصير في الاستظهار في الشد في شد الخرقه، شي يصير الوضوء؟ الوضوء باطل. او في الصلاه بطلت. وكذا يلزم من به داء السلس والبطن، مسلوس اللي هو ما يسيطر على البول، والمبطون اللي ما يسيطر على الخروج، فيستظهر ايضا بقدر الامكان. شنو السبب لعين التعليل؟ نفس التعليل اللي ذكرناه، نفسه مضافا إلى الخبر الأول الشامل للمستحاضة والشامل للمبطون وللمسلوس. النفاس إن شاء الله يعني.